بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن المسعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أو ختمنا الكلام في الدرس الماضي على في الدرسين الماضيين على ما يتعلق بقواعد النية ومسائلها، وما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها، وأن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها، وأن هذه الشريعة إنما جاءت لتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، أو تكميل المصالح أو تقليل المفاسد، هذا الذي جاءت به الشريعة. لكن لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه القاعدة نبه على أنه قد يقع أو قد يدور الأمر بين الحسنات المتفاوتة والسيئات المتفاوتة، فإنه قد يقع في نظر المكلف، أو قل في نظر العبد، قد يقع في نظر العبد الاختلاف والتعارض، فيدور الأمر بين فعل إحدى المصلحتين أو تركهما، وبين فعل إحدى المفسدتين أو فعلهما. فقال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. هاتان من جهة الظاهر من كلام المصنف رحمه الله قاعدتان، لكن إذا تأملت في كلام أهل العلم فيما يتعلق في التعارض بين المصالح وبين المفاسد فإن لها صورا كثيرة، ومن أهمها أن يكون التعارض بين مصلحتين، لا بد من فعل أحدهما، ولا يتمكن العبد من فعل جميعهما، وأن يترتب الأمر على ترك إحدى المفسدتين، إحدى المفسدتين. ونحن سنأخذ هذا إن شاء الله شيئا فشيئا. إذا تعارضت المصالح، ما الدليل أولا على تعارض المصالح؟ يعني أن لا يستطيع العبد أن يفعل إلا أحد الفعلين، وهذا أيضا لا بد من التنبه إلى أن هذا راجع إلى فعل العبد، أما الشريعة ليس فيها تعارض. نعم، الأفعال تتفاوت في الشريعة، هناك الواجب العيني والواجب الكفائي، هناك السنة الراتبة، وهناك السنة المطلقة، هناك التحريم الذي هو من جنس الصغائر، هناك الكبائر، وهناك الكراهة الشديدة، وهناك الكراهة الأقل منها. فالتوحيد أعلى درجات الحسنات، ثم تأتي بعده الحسنات المكملة له، والشرك أعظم درجات السيئات، ثم تأتي السيئات من بعده. ف فنبدأ أولا بقاعدة تزاحم المصالح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ما الدليل على أن المصالح تتفاوت؟ من أصح الأدلة التي استدل بها القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن هذه الآية كما قال العلماء دليل على أن هداية القرآن دائما للأقوم وللأفضل وللأحسن. وقد تكلم العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على هذه الآية في أضواء البيان فأتى فيها بالعجائب. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تبارك وتعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقوله جل وعلا في كتابه الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد عرض ابن الجوزي إلى إشكال راجع في الاستدلال بهاتين الآيتين في زاد المسير، يعني من جهة أن الشريعة كلها حسنة، وهذا أمر معلوم، الشريعة كلها حسنة وكلها حسن وكلها كمال وكلها مصالح. فأجاب بجوابين، أن من أهل العلم من فهم مثل هذه الآيات بأن قوله أحسن بمعنى حسن، وأن هذا يستعمل في كلام العرب. والأمر الثاني أنها على ظاهرها، وأن الشريعة يقع فيها ما هو حسن وما هو أحسن من جهة الأصل، وأيضا من جهة فعل العبد نفسه، فإنها هنا حسنة من جهة فعله الآن، وإلا فإنه أيضا قد تتفاضل أو قد يكون العمل فاضلا، قد يكون العمل معذرة مفضولا، لكنه في هذا المقام أفضل من الأفضل، يعني أفضل من أداء ما هو أفضل منه. وهذه المسألة أيضا عرض لها الشارح، يعني عرض لها الناظم رحمه الله تعالى في شرحه على نظمه، تعرض لها وبين المراد منها، يعني كما سنذكر ذلك إن شاء الله بالآيات، لأن بعض الناس استشكل وله ذلك. والشريعة بلا حق أنها كلها حسنة، لكن إذا نظرت إلى فعل المكلف في حال التعارض، إذا دار الأمر بين ارتكاب أو بين فعل إحدى المصلحتين أو بين ترك إحدى المفسدتين، فإن هذا لا بد من وقوعه، فإن هذا لا بد من وقوعه. فمثلا يعني حتى لا يعني ننسى هذه الأمثلة، مثلا إذا نظرت إلى جهة المفاسد، الشرك مفسدة عظيمة جدا، والقتل قتل النفس، كون الإنسان يسعى في قتل نفسه هذا أيضا مفسدة عظيمة، ولكن لا بد من وقوع أحدهما، إما أن يشرك وإما أن يقتل، فإنه الحالة هذا نقول لا بد من أن يقتل حفاظا على دينه. ومنه قوله تعالى، طبعا في تفاصيل في مسألة الكراهة والإكراه، في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني الفتنة المراد بها هنا الشرك، الفتنة المراد بها هنا الشرك. فينتبه لهذا، يعني نحن الآن نتكلم على مسألة الاستدلال بهذه الآيات، من جهة أن بعضهم قد استشكل هذا الموضع، وكما قلت لكم إن هذا الإشكال وارد، لكنهم لا ينظرون إلى أصل الشريعة، وإنما ينظرون إلى فعل هذا المكلف. هذا ما يتعلق بالأدلة، وهناك أدلة أخرى أيضا من السنة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأنه هو الذي فيه المصلحة، ولأنه هو الذي يطيقه العبد،
فهذا ما يتعلق بالقاعدة أو الضابط الأول أو القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا لم يستطع العبد أن يقوم بهاتين المصلحتين فإنه يترك أحدهما. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: باب التعارض باب واسع جدا، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة. فإلى أن قال: إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، وذكر أشياء كثيرة جدا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام. وهذه القاعدة وهذا الضابط يحتاج إلى فقه عظيم في الشريعة، يحتاج إلى معرفة بدرجة الحسنات وبدرجة السيئات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، قال: ليس العاقل من عرف الخير من الشر. لا إله إلا الله، اليوم يعني ننظر نبحث عنه في أي مكان. ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. من عرف خير الخيرين وشر الشرين. من أدلة السنة التي دلت على تفاوت الحسنات ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، وهذا كثير، سئل: أي الأعمال أفضل؟ مرة يقول: إيمان بالله وجهاد في سبيله، مرة يقول: الصلاة على وقتها، مرة يقول: بر الوالدين، إلى يعني أشياء وسنن ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وهنا لا بد من معرفة بالفاضل ومعرفة بالمفضول. فالفرض العيني لا يقدم عليه الفرض الكفائي، والسنة المطلقة لا تقدم على السنة الراتبة أو السنة المؤكدة، لأنه لا بد من تقديم الأعلى على الأقل منه. وكذلك قضاء الدين الواجب مقدم على الصدقة، كون الإنسان يقول: أنا سأتصدق وفي ذمته أموال للناس، فإن هذا نقول له: لا تتصدق بهذه النوافل، وأقبل على أداء المفروض عليك مما فرضه عليك. فإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فصلاة الفرض مقدمة على، أو قل الواجب بأصل الشرع مقدم على ما يوجبه الإنسان على نفسه، كالصيام رمضان مقدم على صيام النذر، مع أن هذا واجب وهذا واجب. والإنسان يجب عليه أن ينفق على الزوجات والأولاد والأقارب والمماليك، وهذا مقدم على ما ينفقه على غيره. وهكذا أعمال الخير وأعمال البر، إذا تأملت في الكتاب والسنة رأيت أنك لا بد وأن تنظر إلى المصالح، ما الذي هو أعلى منها. وكذلك العمل نفسه قد يكون مفضولا، لكنه في هذه الحالة هو الأفضل. فمثلا قراءة القرآن أفضل الذكر بلا شك، لكن في المواضع التي جاء الأمر في الصلاة فيها بالذكر غير القرآن، كالسجود والركوع والاعتدال من الركوع، بل قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن كما في حديث مسلم، حديث علي بن أبي طالب: أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. وكذلك إذا كان الإنسان مشتغل الذهن عن فعل طاعة، وإذا فعل غيرها رأى أنها أروح لنفسه وأفضل، فإن هذه العبادة في حقه أفضل بلا شك، فيقدم هذه المصلحة، يقدم هذا العمل لما فيه من المصلحة، كالذكر مع قراءة القرآن. إذا كان يقرأ القرآن وهو لا يدري ما يقرأ، لكنه إذا استروح إلى فعل أذكار أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بد من فعله، والحالة هذه. والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة، كما يقول الناظم رحمه الله كما ذكر في شرحه، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن. ومنها من أسباب يعني الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، يعني أن أراد أن الفعل المتعدي، العبادة المتعدية إلى غيرك أفضل من العبادة اللازمة. فإذا كنت على علم مثلا، تقول أنا الآن سأقرأ القرآن، فيأتيك طالب العلم يريد أن يسألك عن مسألة في دينه من فروض الأعيان، أو يقرأ عليك في علم يريد أن يتعلمه، نقول قراءتك للقرآن هنا لازمة، يعني أنت الذي تستفيدها، ولكن تعليمك للعلم ونشرك للعلم أفضل في هذه الحالة، وخصوصا مع وجود الحاجة إليه. وكذلك من الأسباب ما يرجع إلى صلاح القلب، ولهذا قال لما سمع هو أصلح لقلبك فافعله. هذا أيضا إذا تأملت السنة كما ذكرنا في الأحاديث المتقدمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل أي الأعمال أفضل فيقدم الصلاة، وحين بر الوالدين، وحين يقول جهاد في سبيل الله. العلماء نظروا إلى هذا المعاني، لماذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أيضا ممن قبله قالوا بأن هذا بالنظر إلى العبد نفسه، فإنه إذا كان من أهل الأموال والجاه والنفقات يقدم له العمل الذي يناسبه، طبعا مع بقاء فروض الأعيان وأصلها. وهذا الأمر ظاهر إذا تأمله العبد في هذه القضية. المسألة الثانية أن الناظم رحمه الله قال وضده، يعني الضمير عائد على التزاحم للمصالح، قال وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. إذا دار الأمر بين مفسدتين، وهاتان المفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى وأشد، أعظم من الأخرى وأشد، فإنه يرتكب الأخف من أجل دفع هذه العظيمة التي لا يستطاع دفعها إلا بأي شيء، إلا بفعل هذه المفسدة. من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الشاهد من هذا أنه مع ما في عيب آلهة المشركين وما في سبها والتنقص لها وفضحها من المصلحة، إلا أن وهذه تذكر أيضا في التزاحم بين المصالح والمفاسد، لكن نحن الآن لا نريد أن ندخل في التزاحم بين المصلحة والمفسدة، نريد الدليل على ارتكاب إحدى المفسدتين، لأن هذا فيما يتعلق بأي شيء، فيما يتعلق بتعارض المصلحة مع المفسدة، هذا سنرجئه حتى ننتهي من كلام الشيخ رحمه الله. من الأدلة الدالة على ارتكاب إحدى المفسدتين، استدل العلماء رحمهم الله بفعل الخضر عليه السلام، وإن كان هذا من شرع من قبلنا، ولأنه قال فيه وما فعلته عن أمري، لكن هذا قالوا دليل على أن هذا مقصد للرب جل وعلا، من أنه لا بد من دفع إحدى المفسدتين. فإذا نظرت إلى فعل موسى في السفينة، فإنه إما أن يتركها وعلى حالها وهيئتها الحسنة ليأخذها الملك فتقع المفسدة على المساكين فخرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها ليغرق أهلها، في القراءة الثانية لقد جئت شيئا امرأ، الصبي قتله ليس بالأمر الهين، أقتلت نفسا زكية، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، نكرا يعني كون هذا الغلام يقتل وهو الذي استظهره موسى هذا مفسدة، لكن لما بين له موسى الخضر عليه السلام هذه الأمور ماذا قال له؟ قال أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وكذلك لما قال في الغلام قال فخشيت أن يرهقهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ومن أيضا وقوع إحدى المفسدتين ما ذكرته لكم آنفا من أن الله تبارك وتعالى قال والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، فالقتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إذا دار الأمر بين قتال الكفار لحفظ الدين وجهادهم ومع ما فيه من المشقة والقتل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أحسن التطبيق لهذه القاعدة أن البقاء تحت حكم أئمة الجور واحتمال مفسدة الظلم والجور منهم على مفسدة الخروج عليهم التي تزهق بها النفوس وتستحل بها الأموال وتستباح بها الأعراض وتنتهك بها الأعراض أيضا، فإن هذا مفسدته عظيمة، والعاقل ينظر إلى هذه المسائل. فجميع الأدلة التي دلت كما ذكر ابن القيم وغيره في النهي عن الخروج على ولاة الأمر هذا محلها وتطبيقها. ومن هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة الأعراب الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تجرموه، لأننا بين مفسدتين، مفسدة بقائه يبول في مكان واحد وهو أيضا مستور العورة، وبين مفسدة أنه يتحرك ويجري والناس خلفه وعورته مكشوفة ويتراش عليه البول في طائفة في جميع المسجد وليس في طائفته. والحديث في الصحيحين من حديث أنس، فاحتملنا المفسدة الدنيا التي هي بقاؤه في مكان واحد حتى يفرغ من بوله ثم نصب عليه الماء ونقوم بتعليمه على المفسدة التي ستترتب عليها هذه المسألة. ورجوعا إلى الكلام على قضية الخروج على الحكام لأهميتها، وأن بعض الناس يقولون كيف نبقى على هذا الجور وعلى هذا الظلم، نقول انظر إلى ماذا سيحصل بالخروج عليهم، السلطة في أيديهم والأموال في أيديهم والجيش في أيديهم والسلاح في أيديهم. ما الذي الإمام أحمد رحمه الله كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فلما جاءه أصحاب الدفاتر والمحابر قالوا نقاتلهم نبذهم، قال لا عليكم بالإنكار في قلوبكم فتنة تسفك فيها دماء المسلمين. ما هذا أمر خطير جدا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ولعلها لا تعرف أو لعله لا يعرف عن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، فأرادوا أن يزيلوا فسادا فأوقعوا فسادا أشد منه. وهنا الناظم يقول فإن تعارض تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، فكونهم يبقون على هذا الحال يتعبدون الله عز وجل حتى يستريح بر أو حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، هذا هو الذي جاءت به الشريعة. ولهذا قال رحمه الله وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الكفر أو عفوا من الشر أعظم مما تولد من الخير. ثم ذكر بعض الأمثلة كالذين خرجوا على يزيد في المدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه في خراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم في خراسان، إلى آخر كلامه في منهاج السنة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة والخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى أن أمير وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن ولا ينزعن يدا من طاعة. وما زال الكلام لابن القيم رحمه الله، قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر بطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بكفر، إلى آخر كلامه، وهو كلام في غاية من النفاسة التي يحتاجها المسلمون في هذا الأمر. ها هنا الناظم يقول: فإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وقال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المحرمات كما ذكرنا في بداية الدرس مراتب، منها الكبائر ومنها المحرمات ومنها المكروهات. فإذا كان الإنسان من جهة فعله هو كعبد وكمكلف لا يستطيع إلا أن يفعل إحدى هاتين المفسدتين فإنه يفعلها. خاتمة الكلام على هذه القاعدة أو هذين البيتين هو ما يتعلق بالتزاحم بين مصلحة ومفسدة. نحن أخذنا التزاحم بين المصلحتين والتزاحم بين المفسدتين. إذا تزاحمت المصلحة مع المفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه فيها كلام كثير لأهل العلم، لأنهم ينظرون إلى المصالح الخالصة والمصالح الراجحة والمفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة. ومما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الكفار فيه مصلحة، تحقير آلهتهم فيه مصلحة، إهانتهم فيه مصلحة لبيان شركهم بالله تبارك وتعالى، لكن هذه المصلحة لا يمكن أن تأتي إلا بوجود مفسدة هي عند المسلمين عظيمة. فنهوا عن سب آلهتهم درءا لمفسدة سبهم لله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم. ومن ذلك أيضا ما تقدم معنا التمثيل عليه في قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذا انظر إلى الأمر كيف دار بين وقوع مصلحة ومفسدة. المصلحة ما هي؟ حفظ الدين. والمفسدة ما هي؟ قتل النفس. فاحتمل قتل النفس لحفظ الدين، وكذلك قتل النفس القاتلة، يعني إذا قتل مسلم أخاه المسلم فإننا نقتله به، مع أن قتل الثاني فيه مفسدة، وهو أن يصير القتل
أكثر من واحد وقد يزيدون، كما جاء عن عمر أنه قال لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم، وهذا في الشريعة كثير. فلماذا هذا؟ العرب في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فمن أجل حفظ باقي الأرواح، لأن بعض الناس قتله مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعد ذلك تاب الله عليه، فحصول هذه المفسدة وهي أنا، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ولأجل ماذا؟ لأجل حفظ النفوس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النبي عليه الصلاة والسلام أراد مصلحة وهي أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إسماعيل، لكنه تركها لوجود مفسدة الصد للمشركين عن الدين، فقال كما في حديث عائشة في الصحيحين يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك تحصيل هذه المصلحة لوجود هذه المفسدة. أين الناس اليوم الذين قاموا بهذه الثورات وبهذه الانقلابات وما سمونه بالربيع العربي؟ ولا ثمر ولا ربيع، ما زاد المسلمين إلا خوفا ورعبا وما أشبه ذلك. وعلى كل حال قاعدة التزاحم بين المصالح والمفاسد، وقاعدة المصالح والمفاسد وبناء الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها كلام عن الشريعة كلها، فلن ينتهي بناء المقام عند حد ننتهي إليه. ولهذا من القواعد أنهم قالوا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة على ذلك. وأيضا مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى المصلحتين لتفويت أدناهما وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما كما تقدم معنا في ما سبق. وهذا كما قلت لكم كثير وله تطبيقاته، لكن النظم هذا الذي نحن بصدده لا يحتمل بسطا أكثر من هذا. بهذا القدر إن شاء الله تعالى هذه الليلة سنكتفي في أخذ هذين البيتين للدخول بعد ذلك في قاعدة المشقة تجلب التيسير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم بارك الله فيكم، عسى الله يسر. تفضل. لا بأس إن شاء الله يعينه، لأن هذا تحصيل مصلحة في حقه مع نصحه وإرشاده وتذكيره بحفظ هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، إذا كانت المفسدة يسيرة. وأيضا لن يستطيع القيام بهذا الزواج إلا بمثل إعانتك، لأن في هذا مصلحة حفظه وحفظ أهله. نعم. والناس غالبا لا تخلو أمورهم من مثل هذه السيئات. نعم. جاء الحديث في الصحيحين بارك الله فيكم، لكن ليس هذا لفظه، فإذا التفت عنه الرب أو بهذا المعنى، وهذا المراد به الحسي لا المعنوي، لا مراد التفات القلب أو انشغال القلب عن الصلاة بشيء من الخطرات أو الوساوس أو ما أشبه هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن المسلم يقبل على صلاته، وجاء في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، فعدم الالتفات وعدم الخروج من الصلاة بسياقتها أو بأفعالها الظاهرة وكذلك الباطنة هذا أمر مطلوب شرعا. نعم. إذا كان هذا من موضع العورة التي يجب سترها في الصلاة فإنه إما أن يسترها في حاله في حال أدائه للصلاة ولا يخرج منها لأنه لم يعلم بها، وإما أن فإذا لم يستطع فإنه يخرج من الصلاة ويستر هذا المكان للعورة إذا أدى إلى ذلك إلى حركته أو خروجه من الصلاة فإنه يخرج ويلبس ما يستر عورته. نعم. ونتكلم عن ما إذا كان أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة أنه إذا استطاع أن يستر العورة مع استمراره على الصلاة كأن يكون قريبا من المنشر أو ما يسمى بالمشجب أو ما يسمى بالشماعة فيأخذ شيئا ويستر به عورته فإنه يفعل ذلك، والجمهور استدلوا بحديث غطوا عنا استقارئكم في التسهيل، فقالوا بأنه إذا انكشفت عورته في الصلاة، وبمثل حديث يعني حتى قال بعضهم بأنه لا يجب بسبب أصحاب الصفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن لا يرفع النساء حتى ينتهي أو يرفع الرجال لقصر ثيابهم، لكن هذا في حال الاختيار أو في حال الضرورة معذرة، فإذا لم يستطع ليس أمامه شيء قريب فإنه يخرج من الصلاة ويغير ثوبه، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة عند جماهير أهل العلم وحكى بعضهم عليه الإجماع. نعم. من حيث الجواز جائز ولا مانع منه وليس تدخلا في علم الغيب، لأن هؤلاء لأن الغيب انتبهوا لهذا لتجيبوا به عن مثل هذا الإشكال، لأن الغيب يقسم قسمين، غيب مطلق طيب أنا مستعان أصحاب الغرفة يقولون أعد مضمون السؤال، هذا يسأل مادام لا نزال في الإجابة عنه لعيده، هذا يسأل عن حكم الكشف عن جنس الجنين في بطن أمه، قلنا بأن هذا جائز وهو الذي أفتى به العلماء وهو راجع إلى مسألة الكلام على الغيب، فإن الغيب يقسم قسمين غيب مطلق وغيب نسبي، فالغيب المطلق لا يدعيه أحد ومن ادعاه فهو كافر، وهو الذي لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه ولم يضع أسبابا للعلم به كعلم الساعة والغيث، والأمر الثاني وعلم ما في الأرحام قبل خلقه وتكوينه، والغيب الثاني الغيب النسبي وهو الذي يكون بالنسبة إلى بعض الخلق دون بعض ونصب الله أسبابا لمعرفته، فإن هؤلاء لا يعرفون ما في بطن أو في رحم الأم قبل نفخ الروح فيه وكتب رزقه وأجله وعمله، ولكن إذا خرج عن الغيب المطلق بأن الله يرسل الملك فيأمر بنفخ الروح فيه وكتب رزقه وكتب أجله وعمله هذا لم يعد غيبا، وقد تحصل الأسباب قد يقع بمعرفته بالسبب، لأن هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا
ما في بطن الأم أو ما في رحم الأم قبل أن تخلق أو تنفق قبل أن يخلق أو أن تنفق فيه الروح، وهو ما قبل 120 يوما. فهذا بالنسبة يعني بالنسبة لهذا الأمر هو جائز. ثم هم مع هذه الدعاوى يخطئون في كثير من الأحوال، لكن الكلام على مسألة جواز العلم به والنظر فيه هذا جائز. نعم. فيكم بارك الله. حديث حذيفة بن اليمان الذي في المسند أنه إذا يسأل عن قول الصحابي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أو هرع إلى الصلاة، هذا الحديث ذكره المفسرون ابن كثير عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هو حديث حسن قد حسنه ابن كثير والشيخ ناصر وغيره من أهل العلم. فإذا حزب الإنسان أمر واشتد عليه فإنه يفزع إلى الصلاة، استدلالا بهذه الآية وبهذا الحديث واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا على السواء في أمور الدين ومن باب يعني وأمور الدنيا، فإذا حصل للإنسان شيء وثقل عليه فإنه يفزع إلى الصلاة ويصلي. وهذا قد نقل فيه جملة من الآثار ليست باليسيرة عن السلف رحمهم الله. نعم. يصلي بعد ذلك صلاة العصر. هذا يسأل عن إنسان نسي صلاة العصر ولم يذكرها إلا بعد فراغه من صلاة المغرب، يصلي صلاة العصر ولا يعيد صلاة المغرب على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه بعض أهل العلم يرى أن صلاة الترتيب بين الصلوات شرط، وبعضهم يرى أنه سنة وبعضهم يرى أنه واجب، وهو الصحيح. والواجب إذا فات محله فإنه لا يتدارك مثل هذه الصورة. بعض أهل العلم أمره بالإعادة لكن لا دليل على هذه الإعادة فيصليها ما دام قد نسيها، ويسقط الواجب عنه بالنسيان، والله أعلم. وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقرأ إخوانك السلام. ننظر إخواننا في الغرفة بارك الله فيهم. أنتم جزاكم الله خيرا. يقول أحسن الله إليكم ما حكم دراسة الفقه والقرآن واللغة عند المبتدع؟ بالنسبة للعلم عموما علوم الشريعة لا تؤخذ عند المبتدعة في حال الاختيار، أما العقيدة ففي حال الاختيار وفي حال الاضطرار لا تدرس عندهم على الإطلاق. وأي عقيدة يمكن أن تدرسها عند أشعري يقرئك الجوهرة أو ما أشبه ذلك، فهذه العقيدة وأمور المنهج لا تدرس عنده أبدا. وأما ما عدا دراسة العقيدة فإن من أهل العلم من يمنع الدراسة مطلقا ويقول يمتنع أن تأخذ العلم عن المبتدع، لأن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولكن إذا لم يجد من يسأله أو يدرسه الفرائض العينية لا مطلق العلم ما هو فرض عين، فإنه يأخذه مع العلم به والاحتياط الشديد. وأما علوم اللغة فإذا كان هذا الإنسان ليس ممن ينتسب إلى مذهب منحرف ظاهر ويدعو إليه ويتعصب إليه، واحتاج طالب العلم أن يأخذ علم اللغة الذي يحتاج إليه بالطلب كالنحو والصرف والبلاغة، لا التوسع في هذا الباب، فإنه يأخذه ويتحرز تحرزا شديدا، وأما في حالة الاختيار كما قلنا فإنه لا يأخذ العلم ولا بكلمة ولا ببنت شفة عن أهل البدع. أحسن الله إليكم. يسأل: يتوضأ ولكن بعد 10 دقائق له قطرات من البول، حيث هذا ما يفوت عليه صلاة الجماعة، ولكن هذه القطرة مرة تكون ومرة لا، ولكن أقرب وقت تصيبه بعد البول، بارك الله فيكم. هذا له حالان، كل عبد تحصل له هذه القضية فله حالان. الحال الأولى أن يكون عنده سلس البول، بمعنى أنه لا يتحكم بالبول، فكلما بال وجد بللا وجد بولا وعنده استطلاق في البول، فإن هذا لا حرج عليه إذا تحقق من الأمر فوجد أن حالته هي هذه الحالة، يغسل المكان ويتوضأ لكل صلاة ولا حرج عليه. الثاني أن يحصل له هذا الشيء بالنادر بعض المرات، فإذا كشف ونظر مرة يرى ومرة لا يرى، نقول له إذا أحسست أو لم تحسس أو لم تحسس، ما دام وأنت في بعض المرات لا تجد شيئا فإنك لا تلتفت إليه، لأنه سبيل إلى الوسوسة. رش على ذلك المكان بعد انتهائك من الوضوء ولا يضرك شيء بعد ذلك. يقول: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، كيف هو التوفيق بين التوسع في دراسة المقاصد والمنهج السلفي؟ ما الذي تعنيه بالمقاصد؟ هل تعني بالمقاصد المقاصد المصطلح عليها عند الأصوليين، علم الذي هو علم المقاصد ككتاب الموافقات للشاطبي ومصالح الأنام لابن أبي العز؟ لم تفصح عن كلامك، وما أدري، أحيانا بعض إخواننا وفقهم الله قد يحصل لهم نوع من المبالغة في قضية التعارض والاستشكالات. التعارض والاستشكال لا بد وأن يكون مدروسا. يعني بعض الناس مثلا يقول: كيف أوفق بين طلب العلم والعمل؟ وبعضهم يقول: كيف أوفق بين دراسة الفقه والنحو؟ ما في وجه لهذا التعارض أصلا، هذه أمور يسرها الله تبارك وتعالى، وكلا طرف قصد السبيل ذميمه. إذا فعل العبد المأمور به فإنه يعني، أو فعل الإنسان ما يستطيع ورتب أمره ووضعه، فإنه لن يشكل عليه شيء. فإن كان الأخ يقصد بالمقاصد التي هي دراسة العقيدة والفقه وجعلها تتعارض مع المنهج السلفي، لا، العقيدة هي دراسة المقاصد، هي دراسة للعقيدة والمنهج. أما إذا كان يقصد المقاصد التي هي المصطلح المعاصر هذا، التي هو مقاصد الشريعة من جهة الضرورات والحاجيات والتحسينيات، هذا شيء آخر، ولا ينبغي أن يفتعل بعض المسلمين أو بعض طلبة العلم يفتعل التعارض، فإن هذا لا وجه له إن شاء الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز وإليكم هل يجوز لي أن أجلس مع أخي زوجي بحضور زوجي أو بحضور والدة زوجي طبعا، وأنا ليس الحجاب وأنا ألبس الحجاب، هل يجوز أن أتحدث إلى أقارب زوجي من الرجال من وراء حجاب؟ أفيدوني. يجوز التحدث إلى أقارب زوجك من وراء حجاب بدون خضوع بالقول، ويجوز الجلوس إذا كان ليس هناك خلوة ولا ريبة والحجاب كامل وتام، ولكن وهذا أفتى به جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا. ولكن ما هي المصلحة من الجلوس مع هذا التستر وهذا الحجاب ومع من هو أجنبي؟ لا حاجة له، لكن من حيث الجواز هو جائز. وكلام الرجل مع المرأة مع الرجال الأجانب ومنهم أقارب الزوج جائز، إذا لم تخضع بشرطين، إذا لم تخضع بالقول، وكان هناك مصلحة من الكلام لا مجرد هذ الكلام. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم ونفع بكم أنا وأنتم، أنا أعمل في مجال الطباعة واستنساخ الكتب، وفي بعض الأحيان تأتي كتب فيها صور لكي نستنسخها، فما حكم استنساخها؟ بارك الله فيكم. إن كانت هذه الصور من ذوات الأرواح فلا، اتركها واعتذر لصاحبها ولا تنسخ له وتطبع له. من المغرب، ما
العظيم. استغفر الله العظيم. يقول أحسن الله إليكم: من يصلي مستعملا القراءة من يصلي مستعملا مستعملا القراءة من القرآن مباشرة عندما يسجد، هل يضع القرآن في الأرض يعني يقرأ من المصحف والمصحف في يده، أم يبقيه في يده؟ بينوا لنا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل على ما ذكرت. إن كانت البقعة التي يسجد فيها ويضع عليها المصحف طاهرة ونظيفة، وإذا كانت مرتفعة فهو أفضل، فهذا الأفضل أن تضع المصحف وتسجد، لأنك ستؤدي السجود بأعضائك الكاملة. أما إذا كان لا تأمن الأرض ونظافتها وسلامتها وتعرض المصحف لشيء من الخلل، فإنك تبقيه بين ذراعيك وتسجد ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لوضع المصحف على الفرش، الأصل عند جميع العلماء أن يوضع في الأماكن المرتفعة، لكن إذا وضعته على الفرش وأنت تقرأ أو تريد أن تتناول شيئا وهذا الفرش نظيف وطاهر لا بأس به. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى درسنا القادم إن شاء الله تعالى.